السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل خير من الواقع وإلى الواقع، وأنتم الآن في حلقة جديدة من في الواقع. يعني أود أن أرحب بداية بضيفي في هذه الحلقة الشيخ محمد عبد الوهاب رفيقي أبو حفص. أهلا وسهلا بحضرتك معنا. أهلا
بك، تشرف بلقائك
ونورت مصر.
الله يحفظك.
الشيخ أبو حفص محمد عبد الوهاب رفيقي، الداعية الإسلامي المغربي، خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ماجستير في فقه الأموال بالغرب الإسلامي، بكالوريوس قانون دولي، قضى 9 سنوات سجنا من 2003 إلى 2013. هو نائب رئيس جمعية البصيرة للدعوة والتنمية بالمغرب، المشرف العام على دار الحكمة للدراسات والتنمية، وعضو الأمانة العامة لحزب النهضة والفضيلة المغربي، وأيضا عضو الأمانة العامة لمنتدى المفكرين المسلمين. في البداية يعني أنا كنت حاضر مؤتمر الجامع أمس في فندق فيرمنت هليوبوليس حول موقف علماء الأمة من الأحداث في سوريا. ابتداء أريد تعليق أو انطباعك عن المؤتمر، وانتهاء أريد تعليقك على التصريحات الأخيرة من الإدارة الأمريكية حول تسليح المعارضة أو ما أسمته بالمعارضة، والضوء الأخضر للدخول بشكل أكثر عمقا في المسألة السورية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أنا سعيد جدا بالتواجد في قناة الندى، يشرفني أن أكون ضيفا عليكم. وبالمناسبة يا دكتور حسام، أنت معروف في المغرب، يعني
الله يبارك فيك،
كنت في زيارة سابقة لمصر ووضعت صورتي معك على الصفحة على الفيسبوك، فكانت التعليقات عليها كثير جدا.
الله يبارك فيك، الله يكرمك، الله يبارك.
حضوري هذه المرة كما ذكرتم هو بمناسبة المؤتمر الذي نظمه مجلس التنسيق الإسلامي العالمي حول القضية السورية. طبعا أنا لي تعليق على الموضوع. طبعا أنا يشرفني أن أكون بين هذه الثلة الكبيرة من العلماء الذين حضروا يوم أمس والذين تنادوا جميعا لنصرة الشعب السوري، ولا شك أن هذا من أهم الأدوار التي يجب أن يقوم عليها العلماء، وهي نصرة الأمم المستضعفة، نصرة المظلومين، لا شك في هذا، ولا نشكك أبدا في الصدق وفي نوايا هذه الثلة الكبيرة من المشايخ والعلماء الذين كانوا معنا يوم أمس. لكن أنا تعليقي على الموضوع هو أن العلماء يجب عليهم أن يدركوا حجم اللعبة الإقليمية التي تحيط بهم، أن ينادي العلماء للجهاد في سبيل الله على أرض سوريا، أن يتنادى هؤلاء العلماء لنصرة الشعب السوري. هذا أمر جميل جدا، لكن يجب أن نطرحه في سياق الواقع الدولي والإقليمي الذي تعرفه القضية. أنا مثلا ما أطلبه من هؤلاء العلماء وهم من مشايخنا ومن علمائنا الأجلاء لا نشك في ذلك، هو ألا يبقوا دائما رهيني الحد المسموح به دوليا أو الحد المسموح به عالميا. دور العلماء أكبر من أن يحد ومن أن يقزم فيما تسمح به قوى الاستكبار العالمي.
نعم،
لأن أنا يؤسفني حقيقة، أسفت كثيرا أن يتزامن اليوم الذي صدر فيه بيان العلماء، وقد كان بيانا قويا وشديد اللهجة، في نفس اليوم ولعله أمر دبر بليل مع ثقتي في هؤلاء المشايخ والعلماء، أن يتزامن مع اليوم الذي يعلن فيه أوباما الإذن بتسليح المعارضة السورية. هذا التزامن غير بريء، وأنا أنبه على هذا الأمر خوفا على هؤلاء العلماء، لأن مثل هذا الإشكال يسبب فتنة وبلبلة وتشويش في عقول الشباب. نحن نريد أن تبقى الثقة قائمة وكبيرة وعظيمة بين هؤلاء الشباب وبين العلماء. لما يتزامن إعلان أوباما مع بيان العلماء لا شك أن هذا يشكل تشويشا على عقولهم، ولذلك العلماء يجب أن تكون مواقفهم أسبق، ويجب أن تكون مواقفهم أعلى حتى في المضمون، أن تكون أعلى مما يسمح به المناخ الدولي. أنا كنت صغير، أنا أحكي لك، يعني لما كنت صغيرا كنت أتابع بكل حماس قضية أفغانستان أيام الغزو السوفياتي الأول، كنت أتابعها بكل حماس، وكان بعض قادة الجهاد الأفغاني في ذلك الوقت والله كنت أعدهم من الصحابة الذين يمشون بيننا.
نعم.
وأنا طبعا كنت صغير غير واعي بأن رغم تلك الخطب الحماسية الكبيرة، وأنا كنت يعني أتابع تلك الخطب بانبهار وبتأثر وبتعاطف شديد، كانت في ظل ما هو مسموح به دوليا، بل كان المناخ الدولي يشجع ويدفع لتلك الخطب. وشاءت أقدار الله عز وجل ومرت الأيام ورأينا هؤلاء الذين كانوا يخطبون تلك الخطب الرنانة من أكبر الذين فرشوا الأرض للأمريكان ليدخلوا أفغانستان، نفس هؤلاء.
هو حديث يعني تشابه الموقف أو المعادلة السورية الآن مع المعادلة الأفغانية في السبعينات والثمانينات أصبح حديث الساعة الآن في المنتديات والصفحات الفيسبوكية والتويتر.
صحيح، وهذا تشابه كبير. أنا شخصيا لما وعيت بأن ذلك الاندفاع الكبير الذي كان في ذلك الوقت لأفغانستان كان مدفوع من طرف قوى إقليمية كبرى، كان من طرف أمريكا وحلفائها، أنهم كانوا يشجعون ويدفعون، أنا نفسي أصبت بصدمة نفسية تجاه هؤلاء الرموز الكبيرة التي كنت أجلها وأعظمها. لا أريد لعلمائنا أن يقعوا مرة أخرى في هذه المصيدة، والخروج من ذلك كما ذكرت أن تكون مواقفهم أعلى من حد المسموح به.
نعم. طيب يعني سنعود الحديث حولها هذه الإشكالية الكبيرة، ولكن نحن بدأنا منذ الأسبوع الماضي حملة أو مبادرة لن تسرقوا منا رمضان، وكنا نهدف في هذه المبادرة أن نضع حدا لسرقة رمضان من قلوب المسلمين ومن عقول المسلمين، وكان الهدف هو أنه يعني هناك مؤامرة على رمضان، هناك مؤامرة على عقول هذه الأمة في محاولة سرقة هذا الشهر بكل ما فيه من عبادة وذكر وقيام وصيام من الإعلام الذي دخل البيوت ودخل في العقول. وكنا يعني نشدنا الجميع لتبني هذه الحملة وهذه المبادرة، والحمد لله يعني تم تبنيها بشكل رسمي من مجلة ممكن، ومعنا الآن على الهاتف الأستاذ سيف التهامي مدير عام مجلة ممكن. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم.
سيد دكتورنا الكريم، ازي حضرتك؟
ازي حضرتك فندم. أولا انطباعك عن هذه المبادرة، وقول لنا مجلة ممكن تعمل إيه في أخذ هذه المبادرة إلى الواقع العملي.
تمام. أول حاجة احنا بنشكر حضرتك طبعا على المبادرة، جزاكم الله خيرا
وبارك
من حضرتك. الحمد لله احنا اخذنا المبادرة، بدأنا ننزل على الصفحة عندنا على الفيسبوك الاول. احنا الحمد لله عندنا اكتر من 86 الف عضو يعني على الصفحة بفضل الله.
وده الديزاين اللي احنا يعني دلوقتي بنعرض الديزاين اللي انتوا عملتوه، الديزاين الاولي للحملة
بالضبط، اللي هو التلفزيون والرجل الغريق اللي خلاص بيغرق في التلفزيون وبيحاول حد ينجده. فهي دي الفكرة كلها، ان احنا ننجد الناس قبل رمضان، ان ما يضحكش عليه وتفرق منه رمضان للأسف بالمسلسلات وبرامج ويترك القرآن والصيام والقيام، وهو الأصل في رمضان يعني.
نعم.
فأنا طبعا مش قدام التلفزيون فمش شايف حضرتك.
لا احنا بنعرض الديزاينات اللي انتوا نزلتوها على الصفحة يعني.
تمام. فالحمد لله يعني بدأنا بحضرتك طبعا الأول، بعد كده بدأنا ببعض مشايخنا يعني وعلمائنا وبعض الشباب كمان على الفيسبوك بمقولات صغيرة على الفيسبوك، والحمد لله من امبارح يعني كمية الشيرز وكمية الناس اللي انضمت حتى على مجلتنا بفضل الله بسبب الحملة كتير جدا. وان شاء الله على العدد القادم من مجلة ممكن هيكون نفس الديزاين ده، هو الكفر، هو الصفحة الأوانية بتاعة المجلة بإذن الله، وهنتكلم باستفاضة أكثر عن رمضان وفضل رمضان، وده إن شاء الله المجلة هتنزل قبل رمضان بأسبوع عشان كمان الناس تبدأ تستعد بإذن الله تعالى.
بارك الله فيك. طب هل هناك يعني تنظيم لدعوات؟ أنا كنت شايف إن إحنا لازم ننزل الأرض، يعني لازم تكون في سلاسل بشرية، لازم تكون في وقفات أمام المساجد. امبارح حتى في مؤتمر سوريا أحد خطباء المساجد قال إن إحنا عاوزين نعمل المبادرة على هيئة خطبة يعني أو محاور لخطب الجمعة، وتوزع على المساجد وتوزع على الخطباء حتى يوعوا الناس بالحملة الرمضانية. يعني لك أن تتخيل أستاذ سيف أنه دلوقتي إعلانات قنوات دريم كلها رمضان دريم، يعني بدل رمضان كريم بقت الإعلانات في كل حتة سواء على الشاشات أو حتى في الشوارع رمضان دريم، وتجد مثلا قنوات النهار كاتبة إيه رمضان أحلى مع النهار يعني. فإحنا عاوزين ننزل فعلا للشارع ولا يعني نغرق فقط في العالم الأزرق، عالم الفيس والتويتر وهكذا.
صحيح. احنا زي ما قلت لحضرتك طبعا هي الحمله هتنزل في المجله ان شاء الله اللي باذن الله تعالى. احنا بنطبع كل عدد 3000 نسخه ان شاء الله العدد القادم، احنا الخطه بتاعتنا 10000 نسخه باذن الله تعالى. فالحمله هتوصل ل 10000 واحد باذن الله تعالى من خلال المجله قبل رمضان. ده نمره واحد. نمره اثنين، كلمني ناس بفضل الله من المنصوره النهارده ومن العاشر من رمضان، هيبداوا يعملوا سلايس البشريه وهيبداوا يطبعوا الديزاين اللي احنا عاملينه وهيبداوا يوزعوه في الشوارع. احنا عادة بفضل الله بقالنا سنوات يعني قبل رمضان اللي هو ليلة رمضان لما المفتي يقول بكرة رمضان او بعده بننزل الشوارع بفضل الله بنبدأ نكلم الشباب عن رمضان، وبيبقى معانا هدايا وبيبقى معانا بعض الفلايرز المطبوعة عن فضل رمضان.
رائع.
ان شاء الله هنعملها بالحملة بإذن الله تعالى ان شاء الله. احنا معانا حوالي اكثر من 60 شاب شغالين في المسألة دي بقالنا سنوات بفضل الله.
ما شاء الله. انا عاوز ابشرك برضو ان انا كنت حاضر في بورسعيد واكاديمية الدفاع عن الاسلام تبنت الحملة ان شاء الله، وهيعملوا وقفات وسلاسل وهيطبعوا واوراق وبوسترات وهكذا، وهتكون برضو يعني هم هيتبنوا موضوع بورسعيد كله. ولحسن الحظ ايضا يعني تم الحديث معنا من قبل اخوة في المغرب وهيتبنوا نفس الحملة ان شاء الله تعالى في المغرب، فجزاكم الله خيرا. ونود ان الكل يتبنى يعني مجلة ممكن لوحدها يعني قدمت المبادرة في تبني الحملة. نتمنى من كل المساجد ومن كل الجماعات والمبادرات الأخرى أن تتبنى مثل هذه الحملة، لأنه يعني رمضان على الأبواب إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا أستاذ سيف تهامي مدير عام جادة ممكن. شكرا يا
فندم. عمدة حضرتك تعليق على المبادرة هذه؟ مش عارف أنتوا عندكم تأثر بالتلفزيون المصري زي هنا في مصر ولا أقل شوية؟
أكيد لا تأثر بالتلفزيون في شهر رمضان لا شك أن منسوبه يكون
مرتفع جدا برضو يعني.
لكن أنا تعليقي أن نحن في المغرب محتاجون إلى حملة لن تسرق منا السنة كلها، ليس رمضان بس. لكن لا شك رمضان له قدسية وخاصة وله واقع خاص، وفعلا التلفزيون استطاع أن يسوق للناس أن الموسم المزدهر بالنسبة له هو شهر رمضان.
ولذلك شهر الإعلانات، شهر المسلسلات،
صحيح،
شهر البرامج، شهر
لا أصبحت موضة في كل البلدان. لذلك فعلا هي مبادرة طيبة، وأرجو من الله عز وجل أن يوفقكم ويسددكم، وهي فعلا تحتاج إلى التصدير إلى كل الدول.
نعم صحيح. طب هل من كلمة حول تأثر الشعب المغربي بالإعلام المصري بكل تفريعاته سواء البرامج أو الأفلام أو المسلسلات أو
ولا شك أن مصر تأثير كبير على المغرب، لا من الناحية الإعلامية والفن أو الناحية الفنية بين قوسين، ولا من الناحية الدينية. المتدينون في المغرب أغلبهم متأثرون بالقنوات الدينية المصرية.
نعم صحيح.
وغير المتدينين متأثرين بالقنوات غير الدينية.
نعم صحيح.
تجد يعني الناس مقبلين بشدة على قنوات المحور، دريم، حتى القنوات الرسمية، وتجد المتدينين مقبلين بشكل كبير على الناس الرحمة الندى. أنا أحكي لك قصة اليوم. أنا كنت مع شخصية معروفة في مصر لا أحتاج بذكر اسمها، فقلت له أنا اليوم عندي لقاء مع الدكتور حسام في قناة الندى. فقال لي قناة الندى يعني مش عارف، هو مش عارف القناة دي. قال لي دي قناة موجودة في مصر،
هي قناة جديدة.
أنا عارف لكن يعني المفاجأة اللي أخبرت بها قلت له أنه شرائح كبيرة من المغرب تعرف بوجود قناة الندى وتابع، وأنت شخصية معروفة في مصر ولا يعرف بوجود قناة الندى. فلا شك أن حتى المشايخ المصريين لهم تأثير كبير على الواقع.
نعم.
على الواقع المغربي في باب الدعوة إلى الله عز وجل، في باب التدين. كثير من المتدينين، أجيال من المتدينين تربت على هذه القنوات.
الشيخ أبو إسحاق كان له كلمة يعني مأثورة حول انه هذه القنوات فتحت بلدانا يعني، وذكر بالاسم بلدان المغرب العربي يعني فتحت باب الدعوه الى هذه البلاد وقت ان كان ليس هناك اي طرق للتواصل ما بين الشرق والمغرب.
هناك مركز مغربي يجري ابحاث تقريبا كل سنه تقرير الحاله الدينيه، يستطلع الاراء في السبيانات واستطلاعات علميه مركزه، يستطلع الحاله الدينيه في المغرب ومنسوب التدين داخل المغرب. فوجد أن منسوب التدين في المغرب في السنوات الأخيرة ارتفع بشكل كبير، ولما بحثوا عن الأسباب وجدوا من أكبر الأسباب لهذا الارتفاع القنوات الفضائية وخصوصا القنوات الفضائية المصرية.
نعم ما شاء الله. اسم المركز إيه ولا لا؟
لا لا، المركز المغربي للأبحاث والدراسات بالرباط معروف.
المركز المغربي للأبحاث
والدراسات ويصدر تقرير مهم جدا.
نعم.
الآن أصدر
يعني هو عزى ارتفاع معدل التدين في المغرب من الأسباب
من القنوات الفضائية الإسلامية.
نعم جزاك الله خير. طيب نعود مرة أخرى لقضية القضايا وهي القضية السورية. كنت حضرتك لك تكملة في تعليقك. نعم. على الأحداث.
فقلت لا شك أن الموضوع معقد وأنه كثير من القوى الغربية والقوى المستكبرة والمهيمنة عالميا من مصلحتها أن تحرق شباب الأمة وأن تدفعهم إلى محارق لتتخلص منهم وفي نفس الوقت تحقق مشاريعها الخاصة وتحقق برامجها التي تنوي تنفيذها في المنطقة. المنطقة السورية لا شك أنها منطقة حساسة جدا.
نعم صحيح.
والتغيير فيها قد يؤدي إلى تغيير في المنطقة كلها بل سيؤدي إلى تغيير في العالم كله، وبالتالي حتى تعامل العلماء مع هذه القضية لا شك يجب عليهم أن ينصروا المظلوم ضد الظالم، ولا نشك في ظلم بشار ومن معه، ولا نشك في إجرامهم، ولا نشك في ظلم في مدى الظلم الذي تمارسه الآن الطائفة الشيعية حزب الله ومن معه بالمنطقة. لا نشك في كل هذا ويجب أن نقف ضده ويجب أن نتصدى له، لكن مع الوعي الكبير بحجم اللعبة. أنا كما قلت العلماء الأمة هم مطالبون بنصرة الشعب السوري، لكن طريقة النصرة يجب أن تتعدى ما هو مسموح به من طرف الدول المستكبرة والدول المسيطرة عالميا حتى لا يتهموا بالمجارات المناخ الإقليمي وحتى لا تتهم مواقفهم ويقدح فيها من قبل كثير من الشباب. أنا الآن أتابع على الفيسبوك وأتابع تعليقات الشباب حول هذا التزامن بين قرار أوباما وبين موقف العلماء، حتى قال بعضهم أمريكا أذنت للعلماء بإعلان الجهاد في سبيل الله. نحن لا نضع لعلمائنا ولا لمشايخنا أن يقفوا مثل هذا الموقف، ولذلك نرجوهم فعلا أن ينصروا الشعب السوري لكن بشكل أكبر مما تسمح به الظروف الدولية، حتى يكون فعلا موقف علماء وحتى يكون للعلماء فعلا ذلك الدور الكبير المناط بهم والذي يجب أن يتقلدوا.
طب يعني هناك أكثر من جدلية أو افتراضية جدلية. أولا هل من الممكن أن الإعلان الأمريكي بالتدخل الصريح أو بتسليح ما أسموه بالمعارضة قد يكون هو لوقف هذه الهبة بين العلماء والتشكيك فيها بإثارة أنه تزامن هذا مع هذا؟ فقد تكون ابتداء دي جدلية مطروحة جدا أنه حصل هبة من أهل السنة من العلماء ومن يعني التجمعات الإسلامية الكبيرة، ولكن لإيقافها وإيقاف زخمها وللتشويش على الشباب وللتشويش فصدر الإعلان لكي يكون يعني حق تصدي لهذا، والأمريكان يعني يفعلوا هذا وأكثر. نعم. من هذا صحيح. فماذا يعني حضرتك ممكن ترجح مثل هذه الجدلية؟
أرجحها بشكل كبير. لماذا؟ لأنني أنا رغم أنني أعلق على العلماء وأنبههم إلى ضرورة إدراك واقع اللعبة، إلا أنني ليس لدي أدنى شك في مدى صدق هؤلاء العلماء وفي مدى ريادتهم للأمة وفي مدى إخلاصهم وتجردهم في نصرتهم للقضية. فلذلك من الطبيعي جدا أن الأمريكان أن يحاولوا القيام بهذه اللعبة لإفساد هذا الزخم الكبير الذي كان بعد. رأينا شباب في أندونيسيا ورأينا شباب في مختلف البلدان يعني تداعوا بعد هذا البيان. فلذلك أمر طبيعي أن يقوم الأمريكان بإفساد هذا التناغم بين الشباب. قد يكون هذا احتمال.
الجدلية الأخرى المطروحة وهي ثم ماذا؟ يعني هو حصل أنه تقاطعت مثلا المصالح، دلوقتي الحدود الإسرائيلية بقت في خطر، تواجد منطقة سوريا منطقة الحدود السورية في جو غير مقدر نتائجه بشكل كافي، فيجب أن يكون هناك تدخل، يجب أن يكون هناك دعم فصائل معينة. هم على فكرة دراسات الأمريكية، وأنت من تحدثت في هذا من قبل، إنه دراسات المراكز الأبحاث والسينك تانك الأمريكي بيتكلم إنه يجب دعم المعارضة ولكن دعم فصائل معينة في مقابل فصائل أخرى لكي يكون لنا قدم في الداخل السوري.
الفكرة انه ثم ماذا يعني؟ يعني هو يريد ان يكون له تدخل، يريد ان يكون له توجه لمصالحه، ولكن هذا تقاطع في لحظة ما مع مصالحنا، فده لا يمنع، علشان الناس بس بدأت ايه تشكك، مش تشكك فقط، لا، انه بدأت تتوقف اصلا، يعني تتوقف عن المنح، تتوقف عن البذل، تتوقف عن السفر. فده ليس بمبرر اطلاقا لا. ان احنا نتوقف عن المنع المنح ونتوقف عن بذل ما نملك تجاه الشعب السوري.
بارك الله فيك. لا، انا ايضا معك جملة وتفصيلا في هذا الامر. تقاطع المصالح هذا امر وارد، لكن انا دائما وانا اتابع الوضع السوري، دائما الذي يسيطر على مخيلتي هو الواقع الأفغاني، التجربة نعم. الأفغانية. فبالتالي نحن مطالب، لا إشكال في أن تتقاطع المصالح، ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، يعني لا إشكال في تقاطع المصالح، حتى الشرع لا إشكال في هذا الأمر، لكن يجب على العلماء وعلى هذه الفصائل المعارضة على الأرض أن تبدي من المواقف ما يطمئن الناس على أن لهم إرادة مستقلة عن إرادة القوى الاستكبارية العالمية.
نعم.
يجب أن يصدروا من المواقف وأن تتحد كلمة الموجودين على الأرض وأن تتآلف قلوبهم وأن يجتمعوا على كلمة واحدة وأن يبرهنوا بالفعل أنهم مدركون لهذه اللعبة. نحن نعم. لأن المشكلة التجربة الأفغانية أنه تقاطعت المصالح ثم في الأخير انقلب هؤلاء المجاهدون إلى عملاء للأمريكان.
نعم.
أكبر العملاء. هذا هو المشكلة. نحن نعم. لا نريد أن يتكرر مثل هذا الأمر. أن تتقطع يعني المصالح لا إشكال فيه.
يكون ال على الأرض وحتى
العلماء
والعلماء نعم.
على وعي مبينة. هذا المطلوب.
قد يعني يستخدموا كأداة في الخطة الأمريكية.
صحيح.
كرقم في المعادلة كلها. فيجب أن يكون هناك وعي أنه في خطة أمريكية موجودة وفي خطة يجب أن تكون لنا. تقاطع هذا قد يحدث، ولكن يجب أن نسير حسب الخطة التي نحن نرسم
نريد،
وليس
بالضبط.
الخطة
بالضبط.
الخطة
بالضبط.
وأيضا بالضبط. هناك جدلية أخرى أنه قد تكون دي تصريحات فقط، يعني تصريحات أمريكية فقط على الجانب الإعلامي
ممكن.
ولا يوجد أي تسليح على الأرض ولا شيء، وإنما هي مناورات إعلامية لكسب هنا. لكن يجب أن يكون شوية أنه فعلا أمريكا لها مصلحة في تدمير إيران، لها مصلحة في تدمير حزب الله، لها مصلحة في تدمير جبهة النصرة في الداخل، لها مصلحة في إنهاء أزمة النظام وهكذا، وإنه كل دوت يجب أن يكون في اعتبارنا ونحن نخطو هذه الخطوات. جزاك الله. طيب نعود مرة أخرى. أنا كنت يعني قبل أن ننتقل إلى يعني تاريخك، لكن أريد نظرة أهل المغرب للثورة المصرية، كيف رأوا الثورة وكيف رأوا تداعياتها ومآلاتها حتى الآن؟
أنا كما قلت لك يعني المغاربة متابعون بشكل دقيق جدا للواقع المصري، بل والله أحيانا يعني بدون مبالغة تجد بعض المغاربة شباب وغير شباب يعني متابعين للوضع المصري بشكل أدق مما هم متابعين للوضع الداخلي المغربي. مصر لها نفوذ ولها تأثير على العقول ولها تأثير على القلوب، فلذلك الثورة المصرية بالذات رغم أنهم كانوا متابعين لكل الثورات، لكن الثورة المصرية بالذات كانت لها متابعة دقيقة جدا.
نعم.
أنا لما كانت الثورة المصرية أنا شخصيا كنت لازلت في السجن.
نعم.
وطبعا قصة طويلة سنأتي عليها. كنا دخلنا في إضرابات عن الطعام، وكانت لنا مطالب، من بين المطالب التي كنا طالبنا بها إدخال بعض القنوات الفضائية إلى الزنازن. طبعا بعد أخذ ورد بيننا وبين الإدارة تمكننا من إدخال بعض القنوات الرياضية، ثم بعد ذلك قناة إخبارية غير الجزيرة، ثم بعد ذلك نظلنا إلى أن دخلت الجزيرة، وأصبح من حقنا نحن في الزنازن أن نتابع قناة الجزيرة. هذا الأمر أتاح لنا متابعة الثورة المصرية
يعني
يوم
بيوم، من داخل
لحظة لحظة
بلحظة. أكثر من المصريين لأنه ما فيش حاجة.
أول ما يطلع العاجل نحن أول من يتابعه، عاجل كذا كذا، عاجل كذا كذا، كنا من أول المتابعين. وكانت فعلا القلوب يعني متوقفة تنتظر بترقب نتائج الثورة. أقول لك شيء، لما سقط مبارك بعض سجناء الحق العام، ليس السجناء الإسلاميين، سجناء الحق العام، سجدوا شكرا لله عز وجل، من المجرمين من القتلة وكذا، وجاءوا يهنئوننا وكأننا نحن الذين انتصرنا.
نعم.
جاءوا يهنئوننا ويعانقوننا على أن الثورة المصرية قد نجحت. فلذلك وحتى الأصداء، نحن كنا في السجن حتى عوائلنا وصرنا هل لا حديث لهم ولا شغل لهم إلا واقع الثورة المصرية. بل حتى بعد الثورة المصرية كل الأحداث التي تجري على الأرض، كل المشاكل، كل المليونيات، كل ما يقع من إشكالات، الأسماء المعروفة، القنوات التي نتجت بعد الثورة، كلها متابعة بشكل دقيق ودقيق جدا من المغاربة.
نعم نعم.
طيب هل ده أثر على يعني كان جزء من إفراغ يعني أو الفرج الذي أتى لكم والخروج من الاعتقال؟ نعم. وهكذا يعني الربيع العربي تونس مصر ليبيا كان له أثر في تغير بعض الأوضاع؟
لا شك في هذا الأمر. أنا أقول لك شيء، أنا كنت محكوما كما سنرى بثلاثين سنة سجنا، وفي وقت من الأوقات يعني هو ليس يأسا طبعا دائما الأمل في الله عز وجل بأن يفرج الله في بين الله والأخرى، لكن أحيانا تقول لعل الفرج بعيد، يعني لا تظهر له ملامح ولا تظهر له بوادر. بعد ما بدأ الربيع العربي والحراك في تونس ثم في مصر أصبحت موقنا بأن الفرج قريب وبأن الله عز وجل سيفرج عما قريب، لأن الأجواء العامة التي تعرفها المنطقة كما ذكرت في تصريحي من داخل السجن قلت بأنها لا تسمح بعد اليوم بمزيد من الانتهاك لحريات الناس ولا تسمح بمزيد من الظلم. وطبعا كان من تداعيات الربيع العربي الحراك الذي عرفه المغرب، حركة 20 فبراير والمسيرات التي خرجت في الشوارع والتي كان من نتائجها تغيير الدستور وانتخابات جديدة، وعلى إثرها كان الإفراج عنا بعد تشكيل الحكومة بوقت
حدث أفرج عنك في 2013
في 2012
نعم. طب يعني كان الكل بيسأل، ويعني كنا نحضر بعض المؤتمرات في خارج وداخل، عن هل سمت يعني نوع من مقدمات ثورة في المغرب أم أن الوضع قد تم يعني إزاحته لمنطقة أخرى؟
طبعا لما بدأت حركة 20 فبراير كانت 20 فبراير كانت متناهية في مواقفها مع الحراك الذي دار في البلدان الأخرى باستثناء وحيد، وهو أنه لا أحد طالب بإسقاط النظام. لم يكن أحد يعني حتى أشد الناس بين قوسين تطرفا لم يصل إلى حد المطالبة بإسقاط النظام، بل كانت كل المطالبة بالقيام بإصلاحات دستورية بتغيير نوع النظام بتغيير شكل النظام. طبعا النظام استجاب، وطبعا الاستجابة هي حسب شروط النظام. لم تكن الاستجابة على قدر المطالب التي طالب بها الناس، لكن استطاعت تلك الاستجابة أن تحد شيئا من زخم تلك الاحتجاجات والمسيرات التي كانت على الشوارع، ودخل المغرب في تجربة جديدة نحن الآن نعيشها. وصل الإسلاميون إلى الحكم ويقودون لأول مرة الإسلاميون يقودون حكومة في المغرب، وطبعا لازلنا الآن سنة فقط، سنة وزيادة على قيام هذه التجربة، لازلنا نترقب النتائج.
طب توصف يعني هي تزامنت مع وصول الإخوان المسلمين والدكتور محمد مرسي إلى الرئاسة تقريبا. احنا تقريبا تقدر تقول لي ايه توصيفك لوصول الإسلاميين في الى السلطة في المغرب وتكوين الحكومة وأدائهم وتقبل المجتمع ليهم، وهل سمت تغير نوعي في الأداء أداء الحكومي وأداء الوزارات بعد وصول الإسلاميين؟
طبعا لا شك، لا يمكن إنكار هذا الأمر. طبعا لأول مرة حكومة تنبثق من الشعب وصوت عليها الشعب، وباعتراف الجميع بأنها الانتخابات الأكثر نزاهة في تاريخ المغرب. ولا شك أن حزب العدالة والتنمية الإسلامي لما حصل أغلب الأصوات حصلها من إرادة شعبية حقيقية. طبعا لا شك أن هذه الشعبية ستتعرض لشيء من الضرر بعد الآن، بعد أكثر من سنة من التجربة، بعد دخول الحكومة، بعد وهي تجربة جديدة عليهم. لا شك أنه لديهم عوائق، لديهم إكراهات، هناك مثبطات، هناك مثل ما تسمونه أنتم في مصر الفلول، أيضا في المغرب هناك فلول، هناك ناس يحاولون إفشال هذه التجربة، هناك عوائق، قد يكون هناك بطء في الأداء أيضا نظرا لقلة تجربة الإسلاميين في الحكم. لا شك أن هذا قد يؤثر بشكل أو ما على شعبية الحزب الإسلامي الحاكم، لكن إلى الآن بشكل عام لا زالت الحكومة محل قبول عند الشعب، لا زالت مساندة من أطياف كثيرة من الشعب، وأنا في رأيي أن سنة غير كافية إطلاقا للحكم على هذه التجربة وعلى تقييم أدائها.
طيب بالنسبة للمعارضة، يعني إحنا هنا في المعارضة قضيتهم مع الإسلاميين هي قضية وجود وليست قضية يعني خلاف سياسي. نعم. يعني هو أصلا هي معادلة صفرية، هو لا يريد أن يتواجد الإسلاميون في السلطة بأي شكل من الأشكال. فهل دي نفس المعادلة موجودة في المغرب أم لها؟
يعني الأمر في المغرب لعله أخف، يعني أخف بكثير من الواقع المصري.
لا صلوات العشاء في
المغرب. فأقول الوضع في المغرب لا شك أنه أخف. أصلا الحكومة الإسلامية في المغرب يعني هي حكومة يعني حكومة توافقية فيها أربعة أحزاب، حزب العدالة والتنمية فقط يقود الحكومة، لكن الأحزاب الأخرى أيضا ليست أحزاب إسلامية يعني محسوبة على التيار العلماني، ومع ذلك هي متوافقة في برامجها مع الحزب الإسلامي. حالة الاستقطاب العلماني الإسلامي في المغرب أخف بكثير من الدول الأخرى. طبعا هناك على الجانب الأيمن وعلى الجانب الأيسر لا شك، في جانب الإسلاميين وفي جانب العلمانيين لا شك هناك من هو على الطرف من هذا الجانب أو ذاك، لكن بالعموم حالة من التعايش وحالة من التوافق موجودة، وهناك سجال فكري طبيعي.
كما يعني ممكن تشرح لنا أو تدينا خريطة سياسية للتيار العلماني يعني بتنوعات، يعني في تيار ليبرالي، في يساري، في اشتراكي ثوري،
كما هو موجود في كل دول،
يعني الأقوى فالأضعف.
طبعا هناك تيار ليبرالي وهناك تيار يساري، لكن التيار الذي كان قويا خصوصا في الجامعات وله نوع من التأثير في الشارع هو التيار اليساري، لأن يعني التيار له منظروه، له يعني يشتغل عن عقيدة وعن فكر. أما التيار الليبرالي الغالب هي أحزاب يمكن يسميها كثير من الناس أحزاب إدارية، يعني أحزاب لأنها أحزاب يعني تشتغل يعني بشكل نفعي، وليست أحزاب ذات إيديولوجية حقيقية تدافع عنها وتستميت من أجلها وتموت من أجلها. ولذلك الإشكال الفكري في المغرب دائما تجده بين اليساريين والإسلاميين، يعني لا تجد حزب ليبرالي مثلا يدافع عن مبادئه أو يتدخل في السجال الفكري الواقع بين اليسار وبين الإسلاميين. الغالب السجال الفكري الموجود على الأرض يساري إسلامي.
يساري إسلامي. طيب يعني أكيد حضرتك متابع الوضع في مصر بشكل كبير، يعني كيف ترى رؤيتك لأداء الإخوان المسلمين في السلطة، ورؤيتك لأداء المعارضة أيضا، ومقارنتها بالحالة المغربية؟
طبعا المقارنة بالحالة المغربية صعب لوجود اختلافات كثيرة وفوارق كثيرة. أنتم بعد ثورة وفي بلد يعج بالتيارات والاستقطاب العلماني الإسلامي فيه قوي جدا كما تفضلتم، يعني قضية وجود حياة أو موت، فلذلك المقارنة صعبة. لكن أنا طبعا متابع للوضع المصري، وأنا بغض النظر عن أداء الإخوان لا شك أن أداء الإخوان فيه نوع من القصور، لا يشك في هذا أحد، لا شك أن فيه نوع من التردد ونوع من البطء، وهذا ما أنتقده كثير في الإخوان. هناك بعض القرارات التي كانت تحتاج إلى نوع من القوة ونوع من الشجاعة، والتردد يثير كثير من المشاكل ويسبب كثير من التأخر والبطء. لكن بالعموم أنا أستنكر على بعض التيارات الإسلامية التي أصبحت في الواجهة والتي تعارض الإخوان وتجربة الإخوان بشكل مستفز أحيانا وبشكل علني أحيانا. أنا مع دعم هذه التجربة، لأن هذه التجربة أنتجتها انتخابات شعبية، يعني الشعب هو الذي اختار الإخوان والشعب هو الذي اختار الرئيس مرسي،
يعني دعم الشرعية، ولكن الوقوف بشكل سلبي ضد الأخطاء أو التجاوزات وأحيانا الخطايا الاستراتيجية، أعتقد أنه يعني يجب الوقوف أمامهم،
مدفول. لكن أنا أتحدث عن شكل هذا الوقوف،
أي يعني حضرتك بتتكلم على الخلاف السياسي، نعم. اللي هو ينقل حالة الخلاف السياسي ما بين التيار الإسلامي والعلماني إلى الحالة الإسلامية
الإسلامية. هذا هو الواقع،
نعم.
هذا هو الواقع.
لكن فكرة الوقوف والتنبيه
والنقد والنصح والتوجيه هذا مطلوب، وهذا من أساسيات الحكم في الإسلام، نقد الحاكم ونصحه.
وإن تتحول الممارسة الإسلامية السياسية لممارسة علمانية، ولكن صحيح. يعني نعم. بلقب إسلامي هتبقى على أنا سميتها مرة العلمانية الإسلامية. طيب إحنا عاوزين، يعني جالي سؤال من المغرب لما أعلنت على الحلقة مع حضرتك إنه حضرتك التحقت بحزب النهضة والفضيلة، والسؤال هو لماذا يعني اخترت أن تنضم لحزب موجود ولم تنشئ حزبا آخر، يعني قد يكون هو سبيل إنه هذا قد يكون أفضل لوضعك.
لا شك يعني لا يشك أحد في أننا لو تمكننا من تكوين حزب مستقل لكان هذا أفضل لنا، ولاستطعنا أن ننفذ برامجنا وتصوراتنا بشكل مريح وبأريحية كاملة. لكن من يدرك الواقع المغربي ويعرف ملابسات وحيثيات
هو المغربي الذي سأل ليس مصر.
هو كثير من المغاربة جان هذا التساؤل جاني على الفيسبوك يعني بشكل كبير جدا لماذا فضلتم الالتحاق بحزب ولم تؤسسوا حزبا مستقلا؟ لكن الذي يدرك بوعي الواقع المغربي واقع السياسة المغربية وكيف تدور عجلة السياسة يعرف أن هذا مستحيل. نحن أول ما خرجنا من السجن أول ما بدأنا في الاشتغال عليه هو العمل الدعوي والعمل التربوي وأسسنا جمعية البصيرة للتربية والدعوة قبل شهرين تقريبا. ما لا يعرفه الكثير هو أن هذه الجمعية لم تتوصل بالترخيص إلى اليوم ولم يرخص لها إلى اليوم ولازلنا نناطل في إعطاء الترخيص. فإذا كانت جمعية تربوية دعوية لا تشتغل بالسياسة وإلى الآن هناك مماطلات وتأخر في الترخيص لها فكيف بحزب سياسي مستقل؟ لا شك أن هذا مستحيل. هناك إكراهات مستحيل. ثم هناك إكراهات ذاتية تمنعنا من تأسيس حزب مستقل. الآن نحتاج إلى سنوات كثيرة. فلما حزب النهضة والفضيلة عن طريق الرئيس رئيس الحزب عرض علينا هذا العرض بعد استشارات وبعد مشاورات وبعد مجموعة من المطالب التي تضمن لنا تنفيذ التصورات والبرامج التي نريدها طبعا بالتوافق مع الشركاء الذين معنا في الحزب وهم إسلاميون. يعني هم ليس حزبا هذا ليس حزبا علمانيا ولا حزبا ليبراليا هذا حزب ذو مرجعية إسلامية كان يحتاج إلى مجموعة من الأطر ومجموعة من القيادات التي تنشط هذا الحزب والتي تجعل من هذا الحزب حزبا حيا وحزبا قويا متواجدا على الأرض له دور كبير على الأرض. فبعد استشارات ومشاورات رأينا فعلا أنه يمكن أن ننضم إلى هذا الحزب وأننا يمكن أن نجعل منه هذا الحزب القوي وأننا يمكن فعلا عبر شركائنا فيه أن ننفذ كثير من التصورات والبرامج التي نحملها.
طب هذا كان سؤال الصديق المغربي ولكن سؤالي أنا شخصيا خطوة الدخول في الحالة السياسية الحزبية ما بين الشرعية والمشروعية يعني ما بين يعني هناك كانت إشكالية موجودة داخل الحالة الإسلامية بخصوص الدخول إلى العمل الحزبي والانتخابات والديمقراطية وهكذا. البعض يعالجها بشكل يعني يرى أنه صحيح والبعض يعالجها بشكل آخر. مثل هذه الإشكالية أكيد طرحت أمامك وأكيد كان هناك نقاشا من هنا وهناك حول هذه المسألة. أريد أن أعرف كيف قدرت على التعامل مع هذه الإشكالية.
نعم طبعا أنا هذه الإشكالية ليست مطروحة عندي اليوم يعني هي مطروحة من زمن بعيد حتى قبل المحنة حتى قبل أن نتعرض للسجن كانت هذه الإشكالية مطروحة بين صفوف كثير من الناس الذين يحيطون بنا. وأنا منذ ذلك الوقت وأنا أرى أن المدافعة السياسية هي من الأبواب التي يجب على الإسلاميين أن يطرقوها ويجب أن يتجاوزوا بعض الإشكالات الشرعية المتعلقة بها نظرا لكثرة المصالح التي تحققها هذه المدافعة. نحن رأينا هذا اجتهادنا تقدير قدرناه رأينا أن المشاركة في العملية السياسية تتيح لنا قدرا كبيرا من الحرية تتيح لنا قدرا كبيرا من القدرة على تنفيذ التصورات عن التعبير عن الآراء التي نحملها. بل المحنة أيضا كانت سببا ودافعا كبيرا دفعنا لمثل هذا الأمر لأننا نحن لما دخلنا السجون لم يكن لدينا تنظيم ولا هيئة ولا حزب ولا أي شيء فاختطفنا بسهولة ودخلنا السجن ولفقت لنا تهم الجميع يعلم أننا براء منها ولم نجد ظهرا يحمينا ولا هيئة ولا تنظيم إلا بعض التنظيمات والهيئات التي هي ليست لنا لكنها دافعت عنا يعني الحقوقية وحتى السياسية لكن دافعت باحتشام نظرا أيضا للإكراهات التي كانت عليها. كان هذا من الدوافع الذي جعلنا نفكر حقيقة بضرورة الدخول في العمل السياسي تحقيقا لهذه المدافعة. ثم نحن رأينا أن هذا الباب باب العمل السياسي والعمل الحزبي قد يتيح لنا من الإمكانيات ويتيح لنا من المجالات ما لا يتيح لنا العمل الدعوي أو العمل التربوي أو أي عمل آخر حتى الالتحام مع الناس حتى القرب من المجتمع دخول مجالات لم ندخلها من قبل قد يتيحها لنا العمل الحزبي. أما الإشكالات الشرعية
منذ متى انضميت إلى
الحزب؟ في هذا الأسبوع هذا الأسبوع هذا الأسبوع وكان هذا هو الحدث في المغرب هذا الأسبوع كان هذا هو الحدث الرئيسي في هذا الأسبوع
والله. طيب طب أنا بس أريد أن أخبرك بالتجربة المصرية فيما يتعلق بالأحزاب بما أنه هو أسبوع واحد فقط. الآن الشباب حصل لهم ردة نفسية وردة يعني تصل للحد السيكوباتية يعني فيما يتعلق بالأحزاب, أنه هو في البداية دخل لأجل دفع المفاسد وجلب المصالح وهكذا, ولكن مع الوقت أصبحت تظهر مظاهر الحزبية وأصبح هناك طغيان للجانب الحزبي السياسي على الجانب الدعوي, وهناك يعني أنا كنت قاعد مع بعض مشايخ الدعوة السلفية التي انبثق عنها حزب النور السلفية بالإسكندرية, كان بيشكي من لا يوجد الآن الإخوة لا تذهب للمساجد لا تذهب لدروس العلم, الكل منشغل بالحالة السياسية والحزبية والجاب عن الشبهات التي تتعلق بالحزب ومدافعة الإخوان والجبهة الإنقاذ وهكذا وفرغة المساجد وفرغة الدعوة وهكذا. فهل يعني ده موضوع في الحسبان؟
أكيد أكيد موضوع في الحسبان. أنا أقول لك شيء, أنا يعني قبل ما ندخل الحزب قمت بجولة في أنحاء المغرب بحثا عن الفريق, لأنني لم أدخل لوحدي, نحن دخلنا كفريق إلى هذا الحزب بحثا عن العناصر التي يمكن أن تدخل معي إلى هذا العمل. طبعا لازم أنت تبحث أن تعطيها المبررات المسوغة لك لدخول أو الدوافع الذي دفعتك لاختيار مثل هذا الموقف. فأنا كان الأساس الذي ركزت عليه هو أننا نحن سندخل السياسة ليس من أجل السياسة, سندخل السياسة من أجل الدعوة ومن أجل التربية. نحن نريد من الدعاة إلى الله عز وجل فعلا أن يدخلوا السياسة ليس لممارسة السياسة, نحن لا تهمنا مستقبلا على الأقل في المستقبل القريب لا الاستحقاقات الانتخابية ولا المدافعات السياسية ولا الانتخابات ولا أي شيء من هذا القبيل, نحن لا يعنينا في شيء. نحن نريد أن نقدم نموذج جديد للسياسة. أنت تعلم أن مصطلح السياسي مصطلح ملطخ عند كثير من الناس وفاسد عند كثير من الناس, نحن نريد أن نغير هذه الصورة. نحن نريد أن نقدم للناس صورة السياسي الذي لا يخدم جيله بل يخدم أجيال الغد, الذي يربي أبناء الغد أجيال الغد, لأن هذا الوطن هو ليس لنا فقط, هو لأبنائنا هو لأحفادنا. نريد أن نقدم صورة السياسي الداعية الذي لا يدخل الحزب من أجل مصالح نفعية ولا من أجل أن ينال نصيبا من الدنيا ولا من أجل أن ينال منصبا أو جاها أو فخرا دنيويا, وإنما السياسي الذي يدخل السياسة من أجل أن يقدم مصلحة لدينه ولوطنه. نريد أن نقدم صورة السياسي الذي لا يستعجل النتائج. نحن لا نريد نتائج من دخولنا العمل السياسي, لا ننتظر نتائج للسنة القادمة ولا التي بعدها ولا خمس سنوات. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. نريد السياسي الذي يخطط على بعد, الذي يربي الأجيال. لذلك كما قلت لك أستاذ حسان, نحن هدفنا من دخول السياسة هو بالأساس وبالذات أن نفتح مجالات وهوامش لتربية الناس لتأطير الناس لحماية الدعوة
غير مسموح بها عندنا. لو كنت مثلا جماعة ضغط, جماعة موجودة وليست مستغرقة في الفعل السياسي, غير متاح.
أنت رأيت جمعية دعوية تربوية ولم يرخص لها إلى الآن, فكيف بجماعة ضغط؟
طيب انا يعني لو تسمح لي ان انا هقول لحضرتك نصيحه, انه يعني يجب دراسه بقى الحاله المصريه, دراسه الحاله المصريه واتخاذها كنموذج لدراسه. الحزاب الاسلاميه عندما دخلت في الفعل السياسي ماذا حدث, ماذا استفادت وماذا افادت وماذا يعني حدث في التجربه.
اكيد اقول لك
انا كنت مع الدكتور محمد اسماعيل مقدم في احدى المرات وطلبت منه, كان يعني هذا الكلام منذ حوالي 3 أو 4 أشهر تقريبا, وطلبت منه انه يجب انه الحزب حزب النور او الدعوة السلفية بالاسكندرية ان تفعل شيء مهم جدا, وهو دراسة تجربة الحزب على مار يعني على مدار السنة التي مضت, وانه يكون مشارك في دراسة تجربة الحزب خبراء اقتصاديين, خبراء سياسيين, أطباء نفسيين, علماء في علم الاجتماع وهكذا, يدرسوا تجربة الحزب سواء
تأثرها في الداخل داخل الدعوة السلفية وفي الخارج خارج الدعوة السلفية وعلى المجتمع المصري ككل، وأنه تخرج بتوصيات هذه الدراسة وتقدم إلى المسؤولين في الدعوة السلفية. هو وافقني وقال أنه هذا يعني عمل يعني جيد جدا أن احنا نفعله، ولكن ليس أوانه الآن. فأنا بدعوك أن حضرتك تدرس الحالة الإسلامية.
لو أنا أقول لك شيء قبل أن نقرر الدخول إلى حزب النهضة والفضيلة، أنا جئت مصر
والله
قبل شهر ونص.
نعم صحيح.
ومكثت فيها تقريبا شهر كامل، وتقابلت فيها مع أغلب القيادات في كل الأحزاب الإسلامية، مع قيادات في الإخوان، مع قيادات في حزب النور، مع الدكتور عماد عبد الغفور، مع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، ضافا للمشايخ الشيخ محمد عبد المقصود والشيخ أبو إسحاق. قابلت كل هؤلاء وعرضت عليهم الأمر.
نعم.
واستمعت منهم واستفدت منهم لا شك إفادات كبيرة من واقع التجربة التي يعيشونها، وفعلا هذا كله كان أمام أعيننا ونحن نقرر هل سندخل الحزب أو لا ندخل الحزب. نحن ندخل العمل السياسي من باب سياسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصورة النمطية التي أعطي لها خاصة في المغرب مع الأحداث التي كانت صارت، هي صورة الشباب يتعرضون يعترضون طريق الناس ويأخذون أموالهم، أو يعترضون طريق المتبرجات ويأمرون بالحجاب. نحن نريد تقديم مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن طريق العمل السياسي
بمفهومه الأوسع
مفهومه الشامل والواسع، مفهوم السفينة، السفينة التي إن أحدثت فيها ثقبا غرق الجميع، فنريد أن نعمل على أن نتدارك الجميع حتى لا تغرق السفينة بكاملها. ولذلك أنا أركز كما قلت الدكتور حسام، أركز على قضية التربية. نحن نريد أن بهذا الدخول أن نقدم نموذج السياسي المربي، السياسي الداعية، الذي يعيش من أجل الأهداف الكبرى ليس من أجل الأهداف الصغرى. ليس عندنا غرض في أي استحقاقات انتخابية ولا في أي استحقاقات حزبية، غرضنا الأساسي والأول هو تربية الشباب، تأطير الشباب، مساعدة الشباب على الخروج من المشاكل الكبيرة والإشكاليات الكبيرة التي تحيط بهم علميا، فكريا، اجتماعيا، اقتصاديا. هذا هو الهم الأول الذي نحمله ونحن ندخل العمل السياسي. نعم. ونرجو من الله السياسي.
سؤال متعلق برضو بنفس الموضوع، سؤال تأسيسي دلوقتي، هو على منحة سياسي انه يعني فكرة الدخول في العملية السياسية هي فكرة دخول في عملية في العملية التي يديرها النظام والذي يريد ان تكون موافقة للنظام ومرتكزاته الرئيسية ومحدداته الرئيسية وهكذا. كيف ترى أنه قد يكون ده محاولة لجركم في خطة ليست هي خطتكم برضو، كما كنا نتكلم عن سوريا؟
نفس القضية، نفس القضية. كنت سأجيبك سأقول لك نفس قضية سوريا. هي تقاطع المصالح هذا أمر لا إشكال فيه، لا شرعا.
نعم.
ولا واقعا ولا سياسة.
نعم.
لكن أنا الذي أنبه له، أنبه نفسي أولا ثم كل الداخلين في مثل هذا العمل، هو أن السياسي الذي يريد أن يكون ناجحا لابد أن يبين للناس وأن يظهر للناس مدى استقلاله في الإرادة ومدى استقلاله في القرار. أكيد كثير من الأحزاب تعاني من المشكلة التي تفضلتم بذكرها، وهي أنها تدخل في لعبة وتشترك في هذه اللعبة وتكون أحيانا مثل الديكور،
غير فقط الديكور. يعني بيحصل إحنا بنسميها حاجة اسمها مش عارف يعني هتكون قريبة من حضرتك، لا تأييف يعني. يعني هو يعني إيه بيأيفك زي ما هو عاوز، يعني بيرسم لك دايره وانت اللي تحرر بيها، والدايره دي هو اللي
غير مسموح لك
وهو اللي رسمها لك وهو اللي عارف انت هتعمل ايه في الاخر. ولذلك الحل المصري كان بالخروج من هذا ايه من هذه الدائره.
صحيح.
لم يكن الحل من داخل الدائره. كان الاخوان المسلمين كانوا يروا كل الاحزاب الاصلاحيه وكذا انه الحل من داخل اروقه النظام ودهاليز النظام، ولكن شباب الثوره وقفوا له قالوا لهم لا، الحل انك تخطي خطوه بره هذه
الدائره. لكن طبعا الأوضاع تختلف. لكن أنا كما قلت في العلماء أقول أيضا في من يدخل العمل السياسي لا في المغرب ولا في غيره، يجب من خلال المواقف التي يقدم عليها الحزب أن يبرهن أنه خارج هذه الدائرة وأنه غير ملتزم بها وأنه غير محدود بها. طبعا هناك حدود وضوابط لا بد يراعيها، وهناك مصالح ومفاسد لا بد من مراعاتها، لكن قدر ما كانت المواقف صادقة ومتجردة وتدل على الاستقلالية وتدل على قوة الإرادة، إلا وكانت النتائج أكبر وكان القبول عند الناس أكبر.
نعم. أنا دائما أقول يعني لكل من حولي أنه المستوى الشرعي، المستوى الفلسفي، المستوى العلمي في المغرب وفي تونس والمغرب العربي بشكل عام يعني أقوى بكثير مما هو في مصر. وامثال الدكتور طه عبد الرحمن او طيب ابو عزه، امثال يعني الفطاح للفلاسفه سواء بين الاسلاميين او غير الاسلاميين موجودين في المغرب العربي بشكل كبير. لماذا هذه هو يعني لماذا يعني هل هو نتيجه الالتصاق مع اوروبا بشكل اقوى، عمليه الترجمه، المناهج التعليميه والدراسيه؟ على فكره كثيرون لا يعرفون مثل هذه الحقيقه، ولكن لان احنا في احتكاك دائما مع المغاربه في يعني المواضيع الشرعيه والمواضيع الفلسفيه، فنجد ان هناك مستوى اخر غير الموجود هنا.
لا شك ان المغاربه يهتمون بالنوع ويهتمون بالكيف اكثر ما يهتمون بالكميه، ولذلك كما تفضلتم من الناحيه الفكريه والناحيه الفلسفيه هناك ابداعات كبيره.
نعم،
وكبيره جدا. لكن الاشكال الذي يعاني
مين في المغرب مثلا، لو تذكر لنا اسماء غير الاسماء اللي انا طرحتها، دكتور طه عبد الرحمن، طيب وعزة.
مثلا هذه الاسماء طبعا هي من اكثر الاسماء تاثيرا. دكتور طه عبد الرحمن ده رجل مبدع.
نعم،
مبدع في باب الفلسفه، يعني يعتبر من كبار فلاسفه العالم.
نعم،
الان وكتاباته طبعا هي صعبه، صعبة القراءة بشكل كبير جدا، متن كبير جدا، لكن تدل على عمق كبير وعلى رؤية فكرية دقيقة ودقيقة جدا. لكن الإشكال الذي يعاني منه المغاربة، وهذا مشكل تاريخي ليس مشكلا حديثا، هو الغبن الذي يحس به المغاربة من المشرق.
صحيح.
والإمام ابن حزم يقول أنا الشمس في جو العلو نيرة، ولكن عيبي أن مطلعي الغرب. وابن حزم يقول ولكن عيبي أن مطلعي الغرب. هي إشكالية قديمة، هناك عدم اعتناء وعدم اهتمام، وأنا أقولها الآن في كل المؤتمرات والمنتديات التي أحضرها مع الإخوان المشارقة، أقول لهم هناك غبن من طرفكم لأهل المغرب، هناك إبداع كبير في المغرب، هناك تفوق في كثير من العلوم.
نعم،
خاصة ما يتعلق بالعلوم الفلسفية والفكرية، ما يتعلق بعلوم الآلة.
صحيح،
أصول الفقه والنحو واللغة وغير ذلك.
نعم، صحيح.
هناك إبداع كبير.
نعم،
وما أظن يعني المشارقة يصلون إلى ما بلغه المغاربة في هذا الباب.
نعم، صحيح.
لكن هناك
يعني هل هناك توصيات للتقارب في هذه المساحات غير المؤتمرات؟ يعني هل هناك مثلا تجربة رائدة في المغرب مثلا ممكن أن تنقل هنا بشكل أو بآخر، يحدث نوع من
التجارب؟ هناك جامعات، هناك جامعات الآن على الإنترنت، هناك جامعات داخل المساجد الآن، القنوات الفضائية بدأت تساهم شيئا ما في نشر هذا العلم. من يتابع مثلا القناة السادسة الرسمية التي هي قناة رسمية لكن فيها ما يسمى بالكراسي العلمية.
نعم،
مجموعة من العلماء يعطون دروس في مختلف العلوم، قمة في الإبداع.
نعم،
وقمة في العطاء.
صحيح.
فمثل هذه التجارب فعلا يجب أن تنشر وأن تعمم على المغارب.
هناك أيضا فطاحل على هذا المستوى.
صحيح.
يعني
لا صحيح،
فيجب أيضا الانتباه.
لا صحيح، لأن الجو العام والمناخ العام يشجع على الفكر سواء في هذا الاتجاه أو في هذا الاتجاه.
يعني العلمانية الموجودة في المغرب العربي هي علمانية علمية أكثر منها موجود.
صحيح.
هنا العلمانيين يعني فقط يأخذون الديباجات التي لا تحتوي على منطق، لكن
لا في المغرب،
في المغرب في تأسيس حقيقي علمي وجدلي وفكري،
حتى في المساجدة الفكرية يعني ينبغي أن تكون قويا.
نعم،
يعني في المساجدة الفكرية مع بعض الأطياف العلمانية أو الأطياف الإلحادية يجب أن تكون قويا ومتمكنا ومدرك لكثير من قواعد المنطق ومن قواعد الفكر، وإلا لا تستطيع المواجهة.
ده صحيح. طيب كنا عاوزين لا أعرف، أكيد لا حديث له شجون فيما يتعلق باعتقالك وتجربة السجن، وكيف تقول لمن لم يسجن ماذا تقول له، والذي سجن ماذا تقول له؟
طبعا تجربة في السجن لا شك أنها تجربة مؤلمة، لأن 9 سنوات ظلما وعدوانا ليس أمرا هينا ولا أمرا يسيرا. أنا أعطيك القصة باختصار. أنا كنت داعية إلى الله عز وجل بعد ما جئت من المدينة وأخذت الماجستير، كنت أمارس الدعوة بشكل عادي جدا، دروس في الفقه، دروس في الحديث، بعض الدورات العلمية، بعض الندوات والمحاضرات. طبعا بعض هذه الندوات والمحاضرات أثمرت ثمرة إيجابية في المحيط الذي كنت فيه. المحيط الذي كنت فيه، الحي والمنطقة والمدينة التي كنت فيها، أثمرت ثمرة إيجابية. طبعا هذا أزعج بعض الذين كانوا ينتفعون من الورع السابق، من الوضع يعني بؤر مخدرات وخمور وكذلك وشيء من هذا القبيل، فكانوا ينتفعون من هذا الوضع. الدعوة التي بدأتها في تلك المنطقة كان لها أثر سلبي على هؤلاء. فلذلك بدأت المصايد وبدأت محاولة الإسقاط من طرف مجموعة من الجيوب. فكان البحث عن سبب. طبعا جاء هذا الأمر في سياق الحرب الأمريكية على أفغانستان، وكنا من المنددين بشدة وبقوة بتلك الحرب وذلك الهجوم على أفغانستان. فاستغلت هذه القضية معاداة السياسة الأمريكية في المنطقة، استغلت للزجبة في السجن المرة الأولى لمدة 3 أشهر، ثم بعد ذلك المرة الثانية. المرة الثانية طبعا أنا اعتقلت قبل أحداث 16 مايو ب3 أشهر.
نعم.
وأنا في السجن ب3 أشهر قبل ما تقع هذه الأحداث في ملف فارغ تماما، حتى قاضي التحقيق المكلف بالقضية أغلق الملف على أساس أنه لا توجد أي أدلة وأن الملف فارغ تماما، ومع ذلك بقينا في السجن.
نعم.
معناه كان المفروض، كان معي الشيخ حسن الكتاني، كان المفروض أننا نخرج بعد إغلاق الملف. حتى وقعت أحداث 16 مايو، أحداث 16 مايو، تفجيرات الدار البيضاء التي فجر فيها فندق في الدار البيضاء ومطعم وبعض المعابد والمقابر اليهودية بالمدينة.
نعم.
فوقعت هذه التفجيرات في 16 مايو 2003. أنا شخصيا لم أكن أتصور بأي شكل من الأشكال أن ألحق بهذا الملف، أولا لأنه معروف عند الناس أن هذا المنهج، يعني منهج التفجير أو التكفير، هذا ليس من علمي ولا من عملي، ولا دعوت إليه ولا آمنت به في يوم من الأيام. ثم لأني أصلا كنت داخل السجن، يعني أكبر دليل على أنه لا علاقة بالأحداث أنه 3 أشهر أو 4 أشهر قبل الأحداث وأنا داخل السجن. حتى
نعم.
فوجئت بإدراجي في هذا الملف أنا والشيخ حسن الكتاني ومجموعة من
الجائحة. يمكن هذه اتصالات من داخل السجن.
طيب اتصالات مضبوطة وفي تفتيش وفي كل شيء. فجاءوا أدرجوا وألحقونا بهذا الملف. طبعا المحاكمات ليس نحن فقط، بل 99% يعني بدون مبالغة من الذين اعتقلوا في تلك الأحداث والذين بلغ عددهم 8000 معتقل، حكم على 5000 منهم.
8000 معتقل فيما يخص تفجيرات الدار البيضاء.
8000 معتقل حكم على 5000 منهم، وأحكام من الإعدام إلى المؤبد سجن مدى الحياة إلى 30 إلى 20، أحكام أجمعت كل الجمعيات الحقوقية سواء المحلية أو الدولية على أن محاكمة ظالمة. حتى الذين لهم علاقة بالتفجير وهم معنا موجودون ويعترفون بأن لهم علاقة بالتفجيرات قالوا بأن كل هؤلاء الناس الذين اعتقلوا معنا لا علاقة لهم بهذه الأحداث، ونحن فلان وفلان وفلان لوحدنا من نتحمل مسؤولية هذه الأحداث. وحكمت أنا والمشايخ الذين كانوا
يعني في حد تبنى التفجيرات.
بعض الأفراد، بعض الأفراد كان من المفروض أن يكونوا من الانتحاريين الذين تفجروا، لا كانوا من المفروض أن يكونوا، لكن تراجع أو وقع لهم عقب في آخر لحظة ومسكوا
يعني
ومعهم المتفجرات،
يعني
ليس لهم أي تنظيم ولا أي تبعية،
يعني ليس لهم علاقة بالقاعدة
ولا شيء، ولا أحد تبنى ولا أحد تبنى إلى اليوم أحد تبنى تلك الأحداث. ولذلك أصلا
لم يكن هناك تصوركم أنها يعني في أشياء مثل هذه تمت في مصر.
هذا الذي كنت أريد
بخطة مركزية أبنية.
صحيح. ولهذا هناك تساؤلات كبيرة، حتى كان رئيس الحكومة الحالي الأستاذ عبد الإله بن كيران قبل أن يصبح رئيس الحكومة يطالب بقوة بإعادة التحقيق في أحداث 16 مايو، يعني من الذي كان خلفها؟ إن وقعت اعتقالات صفية فيها كل من كان له إشكال مع بعض الجهات في الدولة، حتى حزب يعني العدالة والتنمية نفسه
الذي صنف حزبه
لتمرير قانون للإرهاب،
قانون واعتقالات وقانون للأسرة، نشاط الدعوة وهكذا،
محاولة حل حزب العدالة والتنمية، اعتقالات بالجملة في كل الأماكن.
نعم.
طبعا بعد ذلك حصلت بعض الإفراجات وحصلت بعض التراجعات عن هذا المسار، لكن المشكلة الآن أنه لا زال هناك، إلى الآن لا زال هناك مجموعة من المعتقلين الإسلاميين المظلومين قطعا جزما.
نعم.
والذين لا زالوا في السجون. نحن منذ خرجنا من السجن وآلينا على أنفسنا أن لا يرتاح بالنا إلا بعد الإفراج عنهم.
نعم.
طبعا لأنهم حملونا أصلا هذا الثقل، ونحن عشنا معهم ورأينا مدى الظلم الكبير الذي وقع عليهم، ولذلك نحن نجتهد قدر الإمكان من أجل حل هذه المشكلة. الواضح أن الدولة أيضا فعلا تريد حل هذا المشكل وتريد تصفيته.
يعني كلمة أخيرة، الحديث كان له شجون ومزاق خاص ولكن كلمة أخيرة يعني تقولها للشباب، الشباب المصري خاصة.
طبعا نريد من الشباب المصري ألا تسرق من هذه الثورة. هذه الثورة لا شك أنها ثورة مباركة، أنا طبعا كما سألتني من قبل كنت من المؤيدين بشدة وبقوة لهذا الحراك العربي، لأن هذا مطلب شرعي، التمرد على الطغيان مطلب شرعي، بل هو من أكبر المطالب التي جاءت بها الشريعة. النبي موسى عليه السلام وقصته أكثر قصة ذكرت في القرآن هي كانت محاربة مع الطغيان، اذهب إلى فرعون إنه طغى، لأن الطغيان هو الأصل والسبب في كل المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تعرفها أي أمة من الأمم. ولذلك أقول للشباب المصري احذر أن تسرق منك هذه الثورة، احذر أن يسرق منك أحد نتائج هذه الثورة. يجب على الشباب أن يكون هو المتحكم فيها وفي نتائجها وفي مسارها، وأن لا يدع هذه اللعب الإقليمية وهذه المناورات الدولية والخارجية تتلاعب بنتائجها وتسرقها.
جزاك الله خيرا الشيخ محمد عبد الوهاب رفيقي من المغرب،
بارك الله فيكم،
داعي الإسلام المغربي والمشرف العام على دار الحكمة للدراسات والتنمية، ونائب رئيس جمعية البصيرة للدعوة والتربية، وعضو الأمانة العامة لمنتدى المفكرين المسلمين، وأيضا عضو الأمانة العامة لحزب النهضة والفضيلة. شرفتنا يا فندم، يعني كنا هنا في المشرق واقفين ولكن طرنا إلى المغرب وعدنا إليكم مرة أخرى في هذا الحوار الماتع مع الشيخ المغربي محمد عبد الوهاب رفيقي. إن شاء الله بعد الفاصل سنتطرق إلى هيربرت ماركيز والإنسان ذو البعد الواحد وجارد دايموند وكتابه أسلحة وجراثيم وفولاذ. أرجوكم ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرة أخرى معكم في حلقة جديدة من برنامجكم في الواقع. في هذه الفقرة سنتكلم عن موضوعين في غاية الأهمية. الموضوع الأول هو هيربرت ماركيز أو ماركوز، تكتب ماركيز وماركوز، ونظريته أو أطروحته الفلسفية التأسيسية بامتياز، وهي الإنسان ذو البعد الواحد. والأطروحة الثانية سنتطرق إلى كتاب أسلحة وجراثيم وفولاذ وكاتبه جارد دايموند، وهو كتاب مهم جدا في معرفة كيف يعني تكوين هذا العالم، ما بين عالم أول وعالم ثالث، ما بين عالم قوي وعالم بدائي، ما بين غازي وأناس لا حول لهم ولا قوة، كيف يتم توزيع الثروات، كيف يتم توزيع القوى وهكذا. في البداية عاوز أعرف بهيربرت ماركيز وأعرف بأطروحته التي سنتكلم عنها في هذه الفقرة. هيربرت ماركيز هو فيلسوف وسياسي ماركسي ألماني، ولد في برلين ثم هاجر إلى الولايات المتحدة وتوفي في سنة 1979. يعني درس في عدد من الجامعات الأمريكية، له مؤلفات كثيرة منها هيجل ونشأة النظرية الاجتماعية، الجنس والحضارة، الماركسية السوفيتية، والإنسان ذو البعد الواحد، وهذا هو ما سنتكلم عنه الآن، وما قال عن التحرير ويعني كتابات أخرى، وكان له تأثير في ذلك الوقت، تأثير يعني في ما قبل الثمانينيات كان له تأثير قوي جدا، سنتطرق إليه في هذه الأطروحة المهمة وهذا الكتاب الذي تكلم عنه الإنسان ذو البعد الواحد. الفكرة إيه الإنسان ذو البعد الواحد، أو أحيانا تسمى بالبسطرمة، وهو إنه الدولة الحديثة، الدولة الحديثة نحن بنتكلم منذ ما يقرب من القرن أو 100 سنة، أصبحت هناك دول بتسمى الدول الحديثة. هذه الدول عندها قدرة بالأدوات المتاحة لها في جعل الإنسان ذو بعد واحد، أو جعل البشر كلهم الكائنين على هذه الأرض لهم نفس التوجه، بيفكروا بنفس الأفكار، لهم نفس الأمال ونفس الطموحات ونفس المآلات تقريبا. ليه الدولة الحديثة قادرة على هذا؟ لأن الدولة الحديثة في الحقيقة منحت بسبب التفوق التكنولوجي وبسبب أدوات العنف التي تملكتها وبسبب قدرتها على اختراق حياة البشر، قدرت النهاية ان الدولة تقدر ان هي تشكل حياة الناس، تشكل ثقافتهم، تشكل رغباتهم، وتشكل كل توجهاتهم. احنا هنا بنتكلم على دولة عندها اعلام، عندها راديو، عندها تلفزيون، عندها ايضا مؤسسات تحتكر العنف، قادرة على الضبط، يعني مش الضبط والإحضار، لا، قادرة على ضبط الإنسان نفسه، على التحكم في تطلعاته. عندنا مؤسسات تعليمية، وعندنا أيضا مؤسسات أخرى اللي هي مؤسسات السوق. كل هذا دي أدوات الدولة الحديثة، لم تكن تلك الأدوات في المجتمعات القديمة. يعني لم يكن هناك إعلام قادر على الدخول إلى عقلك كل ثانية، يعني ما كانش في قدرة للدولة أو للسلطة أيا كان نوع هذه السلطة، ما كانش قادرة على التوجه والدخول والاختراق لحياة الناس وحياة الأسرة، لم يكن هذا موجود. أيضا لم يكن مؤسسات التعليمية بهذه القدرة على الإنتاج، إنتاج الإنسان ذو البعد الواحد، لم تكن المؤسسات التعليمية هكذا، ولم تكن المؤسسات التعليمية إجبارية، يعني لم يكن هناك إجبارا من الدولة على أنه الأطفال يدخلوا إلى تلك المؤسسات لكي يتلقوا علما أو نوع من العلم بعينه على أناس أو على يد أساتذة مختارون بعناية لكي يدرسوا ذلك العلم أو ذلك المنهج بطريقة معينة. أيضا لم يكن هذا موجودا في السابق، بل كان العلم منتشر بشكل آخر وبتنوع آخر واختلاف آخر وهكذا. وأيضا لم تكن هناك سلطة قادرة مقدرة فائقة بامتلاكها لأدوات العنف والسلاح على السيطرة على التجمعات البشرية الكبيرة، لم يكن هذا في مقدور أي سلطة أصلا. لكن هربرت ماركيز بيتكلم إنه لا، قدرة الدولة الحديثة أصبحت في المجتمع أصبحت فائقة، وأصبح هناك إدارة لهذه السيطرة. إدارة إزاي؟ الآن هربرت ماركيز بيتكلم عن إنه هناك بقى نزوع للسوق، وبقى الإنسان بيعيش في السوق، ورغباته هي رغبات السوق، واستهلاكه هو استهلاكات سوقية، وإنه الإنسان بقى عايش في عالم من البراندات، عالم من الماركات. يمكن ده هربرت ماركيز معانا على الشاشة وهو بيتكلم في إحدى محاضراته. فأصبح هناك لعب على الغرائز، وأصبح هناك لعب على رغبات البشر، وأصبح الإنسان بيولد في الحقيقة، يعني بيولد لكي يشرب البيبسي ويأكل الماكدونالدز ويشرب الليفايس وقصدي ويلبس الليفايس اسف ويركب البي ام ويعمل فرحه في الفندق الفلاني، وبقى اصبح يعيش في عالم من رغبات ومن توجهات هو لم يبتدعها ولكن اخترعت له.
وبالتالي بقى عندنا قدرة كبيرة جدا من الدولة على عملية الإشغال، إشغال السوق. أصبح هناك شركات، هذه الشركات لها نوع من التعامل مع السلطة، والسلطة أيضا لها توجه لاستثمار هذه القدرة واستثمار هذه الآليات. ليه؟ لأنه أي سلطة، أي سلطة أيا كانت، هي في الحقيقة تود لو إن الشعوب أو الشعب لا يفكر في السلطة. يعني هي مهمتها الأساسية إن هي لا تفكر في السلطة. وبالتالي فلما يشغل هذا الجمهور بالماتشات وب هياكل ايه النهاردة، هيروح لأي مطعم، هيلبس أي لبس، هتدخل في أي فندق، هتركب أي عربية، هتستعمل أي نوع من الشامبو، هتكون انت في حياتك كلها عبارة عن يعني تسلسل من الرغبات التي تنتجها لك تلك الشركات، والتي تجعلك في عملية متواصلة من الاستهلاك ومن النزوع إلى السوق. هربرت ماركيز بيقول انه في جدليته بيقول انه ده لم يتوقف عند الجانب الاستهلاكي، يعني بمعنى انه العملية لم تتوقف عند كده فقط، لا، انه اصبح كمان انه في على الجانب السياسي في عملية بتمنهج، بمعنى انه اصبح المجتمع كله زي بعض، حتى الاختلافات هي اختلافات داخل السياق، يعني داخل الدائرة، داخل التنويعة. بمعنى انه مثلا ماركيز كان بيتكلم على انه مثلا في امريكا كل السلطة بتنتقل من حزب الديمقراطي لحزب الجمهوري، حزب الجمهوري للحزب الديمقراطي، وهي تنوعات داخل الدائرة نفسها، واصبح المجتمع غير قادر اصلا على إنبات أي تجربة مغايرة، على إنشاء أي منهج آخر. أصبح المجتمع كله هو عبارة عن تدوير السلطة ما بين حزبين، الحزبين لا خلاف بينهم إلا في الهوامش، وهي هوامش إعلامية أكثر منها هوامش حقيقية، وإنه المجتمع كله أصبح مغلف، أصبح كتلة واحدة، والكتلة الواحدة دي من السهل السيطرة عليها، ومن السهل حكمها، ومن السهل التلاعب بيها. لكن لما يكون الشعب كله فئات مختلفة متنوعة ومتميزة وقادرة بالتجادل السياسي وبالصراع، الصراع بمعناه الإجابة ليس بمعناه السلبي، إنه قادر على إنبات سلطة مغيرة، التغيير في السلطة وهكذا. هربرت ماركيز بيقول إن الموضوع ده أصبح قضية القضايا، أصبح لا يمكن، يعني هو أول حاجة إنه المجتمع أصبح كتلة واحدة غير متميزة، وفي نفس القضية أصبح التغيير هو شيء من اللا عقلانية. يعني ماركيز بيقول إن المجتمع الحديث أضاف لمحة عقلية للا عقلانية، يعني أصبحت الخروج عن السياق ده أصبح غير متصور في المجتمع أصلا. ولنا في هذا يعني رجوع إلى مرحلة ما قبل ثورة 25 يناير، الذي كان يتكلم عن الثورة والتغيير واستبعاد مبارك وهكذا، كان يعد من قبل ذلك المجتمع المسيطر عليه كان يعد إيه؟ شخص لا عقلاني، شخص لا يجيد التفكير. لماذا؟ لأنه هو المجتمع أصبح متلاعب به، فأصبح الخروج عن هذا النسق نوع من اللا عقلانية. ولذلك ماركيز بيقول إنه ده إطفاء نوع من العقلنة على اللا عقلانية، هي لا عقلانية ولكنها في حقيقة المجتمع نفسه بيعيش
يعيش فيها ويتبناها. ولذلك يعني حتى في أمريكا بيتكلموا مثلا انه في سياسة sleeping dogs. ايه sleeping dogs؟ يقول لك ان المجتمع بيعيش اشبه بالكلاب النائمة، المجتمع بيأكل ويشرب ويروح الشغل وهكذا. فمرحلة الانتخابات انت مش عاوز تصحيه، انت عاوزه تخليه sleeping dogs، يعني تخليه ما تأفوروش، يعني ما تطلعوش من النوم او حالة السبات التي هو عليه. ليه؟ لان الكتلة دي اصلا مش معاك، يعني الكتلة دي تخليها نايمة احسن، ما تدخلهاش في المعادلة. ولذلك كل لعب في الانتخابات الامريكية على الكتلة اللي هي الفاعلة، الكتلة اللي هي بتنزل. لكن السليبينج دوجز او يسموها سليبينج دوجز سيري، السليبينج دوجز يعني دولت نخليهم في هكذا، لا توقظهم، لا تجعلهم يدخلوا في المعادلة السياسية. الحقيقة أنه هيربرت ماركيز بأفكاره هذه يعني فجر المجتمع الأمريكي، وبقى هناك نزوع لدى الشباب أن هم مستهلكين من قبل الشركات التسويقية ومن قبل الإعلام، وبالتالي يجب أن احنا نقف وقفة حقيقية مع حركة الشركات ومع النزعة الاستهلاكية التي أصبحت في المجتمعات. فبدأت تحصل يعني في مظاهرات في 69 و70، وحدثت هذه المظاهرات في أمريكا، ويمكن معانا يعني صور منها الآن بتعرض، مظاهرات في أمريكا وفي أوروبا من الشباب بتتكلم، كانت رافضة للمظاهرات للحرب في فيتنام، وأيضا رافضة لسطوة الشركات على عقول الناس. وهذه المظاهرات أحدثت يعني كانت بتسمى مظاهرات الشباب، وأحدثت يعني أحدثت حدثا يعني أحدثت عمق يعني أحدثت حدثا عميقا في المجتمعات الأوروبية والأمريكية. ليه؟ لأنه بدأت تهز أساس التعاقد ما بين الشركات والسلطة، وكانت بتقابل بهمجية وبوحشية وبكل أنواع القمع هكذا يعني. فاللي حصل انه طبعا دي في شوارع امريكا كما ترون. اللي حصل انه بقى الشركات يعني شعرت بالخطر على السوق، وشعرت بالخطر على رؤوس الاموال، فخرج معهد اسمه معهد ستانفورد في امريكا انه كيف نواجه مثل هذا. احنا دلوقتي ماركيز بيؤسس انه في تحكم من الشركات على البشر وعلى رغباتهم وشهواتهم وتطلعاتهم، بل اصبح بينتج لهم وينبت لهم رغبات مستحدثة، مش حتى بيلبي الرغبات، لا ده بينتج رغبات اخرى، بينتج يعني مثلا انسان قبل كنتاكي ما كانش عاوز ياكل كنتاكي، يعني ما كانش في تطلعه ان هو ياكل فراخ بخلطه معينه، لا، بس بعد مرحله كنتاكي اصبح هناك ايه، انه هو انبت لهم حاجتهم ليه كنتاكي، فاصبح هناك ناس ما ينفعش ما تاكلش كنتاكي. في ناس مثلا عندهم ادمان لماكدونالدز، يعني ادمان، يعني لازم كل يوم ياكل من عند ماكدونالدز، لازم كل يوم يروح يشرب بيبسي وهكذا. فالمهم ستانفورد لما حس انه لا، هيربرت ماركيز والمظاهرات والنزوع دوت للانفلات من حاله السوق التي ابدعتها هذه الشركات بتحالفها مع السلطه ورؤوس الاموال وشركات السلاح، فبدا يتكلم عن انه احنا هنلبي رغبات الفرد بقى، مش هم عاوزين الفرد يخرج عن بوتقة المجتمع الاستهلاكي ده. هم عاوزين كده، لا احنا هنتعامل مع الفرد. فبعد ستانفورد عمل حاجة غريبة جدا، بدأ يتكلم عن انه لا احنا لازم واحنا بنسوق للسلع وبنسوق للماركات وبنسوق للإعلانات يجب ان نجعل الفرد بيتكلم في تحدي. اشرب مين قدك الحر، يعني هتجد فيه الالفاظ كده بتستخدم. معهد ستانفورد قال دي لازم تسوق بعد ما احدثته هذه المظاهرات واحدثته افكار ماركيز. اللي حصل انه بدا يعالج هذا الموضوع نفسيا، وبدا يعالج هذا الموضوع بشكل مغاير، فبدا يشعرك وانت بتستخدم او ترى الاعلان او لا اللي انت بتثبت النزعه اللي ماركيز كان بيحاول ان يوصلها. فبدا مره اخرى يعيدوا نفس النزعه الاستهلاكيه ونزعه السوق بس بطريقه اخرى معتمده على فكره التحدي، معتمده على فكره مواجهه المجتمع او مواجهه الحاله، حاله السوق والنزعه الاستهلاكيه وهكذا. هيربرت ماركيز وكتابه الانسان ذو البعد الواحد مهم جدا. ليه مهم ندرس ماركيز ومهم ندرس قوي الكتاب ومهم ندرس قوي ماذا حدث في المجتمعات العربية الإسلامية؟ الغرب بظلاله أصبح موجودا في الشرق، وأصبحت الشركات عابرة للقارات، وأصبح هناك نوع من تثبيت هذه المجتمعات بشكل معين وإحداثها ككتلة واحدة لكي تتوفر السيطرة عليها. هذا كان المحور الأول فيما يتعلق بهربرت ماركيز والإنسان ذو البعد الواحد والنزعة الاستهلاكية. في عجالة سنتكلم عن كتاب مهم قوي وقد يعني نتعرض له مرة أخرى في وقت آخر إن شاء الله، ولكن هو كتاب في غاية الأهمية اسمه أسلحة وجراثيم وفولاذ. أسلحة وجراثيم وفولاذ، الكتاب لمؤلف اسمه جارد دايموند. الكتاب بيتكلم عن نشوء المجتمعات الإنسانية وتطورها في مسارات مختلفة أدت إلى ذلك التباين. سؤال الكتاب التأسيسي أو العقد الناظم لهذا الكتاب هو السؤال الآتي، إنه لماذا حدث إنه السكان الأصليين لأمريكا الشمالية والجنوبية وللأراضي أستراليا، لماذا الإنجليز الأوروبيين هم الذين احتلوا هؤلاء ونهبوا ثرواتهم وأراضيهم وأبادوهم ولم يحدث العكس؟ يعني ليه الهنود الحمر وليه السكان الأصليين لأستراليا وليه السكان الأصليين لأمريكا الجنوبية لماذا لم يحدث أنهم هم الذين اتجهوا إلى أراضي أوروبا وأبادوها ودمروها وقضوا عليها وهكذا؟ هو ده السؤال، هو السؤال بيطرح نفسه وبيطرح إجاباته حول أنه كيف للمجتمعات البدائية، كيف للمجتمعات البدائية أن تكون بدائية هكذا، وكيف للمجتمعات المتقدمة أن تكون متقدمة هكذا. ويمكن معانا فيلم يعني أنتج حول هذا الكتاب جراثيم، أسلحة وجراثيم وفولاذ، دي مشاهد متعلقة به. يعني خلينا نسأل السؤال اللي هو طرحه كما هو، إن هو كان في حوار مع واحد من السكان الأصليين، من بقايا السكان الأصليين اللي هم كانوا بيسموا الأبورجيين، إنه سألوا سؤال لماذا طورتم أنتم البيض، سأل صاحب الكتاب لماذا طورتم أنتم البيض كل تلك الشحنات وجلبتموها لغينيا الجديدة بينما لا نملك نحن السود شحنات خاصة بنا ننتجها. دايموند بيقول إنه قعد 25 سنة يجاوب على السؤال لماذا وزعت الثروات والسلطات بالطريقة التي هي عليها الآن. وليس العكس. لماذا لم يحتل الأفارقة أو الهنود الحمر أو سكان أستراليا الأصليين البرتغال أو أسبانيا أو بريطانيا أو أي من دول أوروبا ويبيدوا سكانها ويجلبوا سلعهم إليها؟ لماذا؟ ما هذا التفاوت في الثروات؟ ما الذي فعله الأوروبيين لكي يكونوا بتلك القوة الجامحة؟ هو قدم أطروحته أنه ده موجود في التاريخ، ولكنه موجود في التاريخ ليس بصورة مباشرة ولكن بصورة غير مباشرة، وأنه دراسة السياقات والنظريات المختلفة ومقاربتها ومقارنتها قد نصل إلى إجابة على هذا السؤال. الرجل قاعد 25 سنة الجاي يجاوب على هذا السؤال ولكي يكتب هذا الكتاب. 25 سنة. في ناس عندنا في مصر عام العربي بتقعد 5 أيام تكتب كتاب، عباقرة ما شاء الله. أنا عاوز يعني أسرد هنا يعني قصة هو تكلم عنها وكانت قصة مؤثرة جدا صراحة. هو بيقول إنه كان هناك يعني في 1835 إنه كان في قبيلتين من نفس العرق، يعني قبيلة اسمها أو شعب اسمه الشعب الموريوري وشعب تاني اسمه الماوري. هما من أصول واحدة اسمها الأصول البولونيزية. يعني الأسماء قد تكون يعني غريبة، ولكن هكذا هو ذكر. هو بيقول إنه الشعب الماوري هذا ماوري قضى تماما عن الشعب الموريوري، قضى تماما على الشعب هذا، قتل رجاله، سبى كل النساء طبعا، جعل بعض الرجال يعني سبايا وأسرى للقيام ببعض الأعمال الحقيرة كما يقولون، ويعني احتلوا البلاد وقضوا على هذا الشعب تماما. هو بيسأل السؤال ليه تم ده. هو بيقول وبينظر انه لانه الشعب اللي هو الشعب المغتصب هذا الذي ابيد الموريوري، اول حاجة كانوا غير مزودين بالاسلحة، لم يكونوا مزودين باي اسلحة، ولم يكونوا خبراء في ادارة الحروب، وتنقصهم القيادة السياسية الشجاعة. والسبب أنهم لم يطوروا أساليب للتوسع، بل حبسوا أنفسهم في جزيرة ذات مساحة محدودة وذات ثروات بسيطة، فقلصوا الخيارات التي أمامهم لدرجة أنهم كانوا يخصون الأطفال، يعني كانوا بيعملوا عملية إخصاء للأطفال لأنه لا توجد أرض جديدة للتوسع. يعني شعب مسالم موريوري، الشعب الموريوري ده كان شعب مسالم جدا، عايش في أجواء مثالية، لم تكن عنده أدوات للحروب، ولم تكن عنده قيادة سياسية بارعة قادرة على مواجهة الأخطار وهكذا. الحقيقة أن الشعب ده أبيد تماما، شعب أبيد عن بكرة أبيه، يعني مش يعني قتل منه او سبي بعض نساء، لا تماما تم الاطاحه به. الشعب الثاني ايه بقى كانت مقوماته اللي هو الشعب الموري ده؟ الشعب الموري ده هو بيقول الكاتب دايموند انه كانوا سكان جزر كبيره وعاشوا في مجتمعات معقده ودخلوا في حروب شرسة واكتسبوا القوة وطوروا السلاح وأدوات الحرب وبنوا القلاع والحصون، وعلى الرغم من محدودية الموارد وصغر حجم الجزيرة اللي كانوا عايشين فيها، إلا أنهم قدروا أن هم يطوروا شبكات ري وزراعة وبقى عندهم قدرة. السؤال هنا بقى مهم، كلما كنت مسالما ضحوكا كنت يعني وجبة شهية جدا لأعدائك جدا. وهذا على فكرة ليس على مستوى الشعوب، يعني شعب في مقابل شعب، وليست في هذه المساحة فقط، وليست في مقابل الدولة مقابل الدولة، ولكن في الحقيقة دي على كل المستويات. انت كحزب سياسي يعني لا يرى منك ولا يستشف منك ان انت ممكن تقوم باي هبة تجاه اي شيء الا بعض التصريحات الاعلامية الفارغة، وداخل في موائمات وداخل في علاقات بينية، وانت لا قيمة لك حقيقية غير القيمة الاعلامية. لازم يكون لك قوة حقيقية، لازم يكون لك تطور لأساليب مواجهتك، لازم يكون لك عندك قدرة على الاستشراف، عندك قدرة على التطور. هذا على مستوى الأشخاص وعلى مستوى الأحزاب وعلى مستوى الجماعات. الواقع يفرم كل الذي فيه، يفرم فرم. يعني هناك شخصيات يعني بزغت مثلا في الأونة الأخيرة ولكن انطفأ نورها. ليه؟ لأنها كانت غير قادرة على استحداث نفسها، كانت غير قادرة على بلورة مشاريعها، كانت غير قادرة على استحكام أدواتها، على القدرة على الاستحكام، على القدرة على التفعيل. شعب المليوري لم يكن عنده قدرة تماما على يعني انه يستشرف ما وراء الجزيرة، لم يكن عنده تلك القدرة. فالذي حدث انه الشعب الموري اتى الى الجزيرة وابدها تماما، ابدها تماما. الكتاب هنا بيحكي عن ازاي قدرت الزراعة ان هي تقوي الدول، وقدرت الزراعة ان هي تستحدث الانظمة، ازاي قدر الفولاذ الحديد ان هو يتمكن من صنع الاسلحة ومن المواجهة ومن الاحتلال ومن الاستعمار ومن ومن ومن. الكتاب ده في غاية الاهمية للدراسة للدول وللاحزاب وللافراد والشخصيات. كتاب في غاية الأهمية. إزاي قدر الاستعمار أنه يستخدم الجراثيم في الدول في دول أو في مناطق في أمريكا الجنوبية، كانوا بينشروا بعض الجراثيم وبعض البكتيريا حتى تبيد كل تلك الشعوب الموجودة. إزاي قدروا أنه يطوروا المعركة، إزاي قدروا أنهم يدرسوا تلك الشعوب، ما الذي حدث في أفريقيا، وكيف تم التلاعب بأفريقيا، وتم وأد هذه القارة، كيف تم استغلال كل تلك الثروات وكل تلك الطاقات وكل تلك الإمكانيات بالقوة، بالتخطيط، بالاستشراف، بالدخول في تلك المعارك. واصبحت أفريقيا عبارة عن جراج خلفي لأوروبا والمستعمرين. نحن الآن بنتكلم إنه هناك لا، عندما يكون هناك فرقا نوعيا. الشعوب الهندية لم تكن تعرف الأسلحة النارية، وبالتالي فكانت المعركة ليست في مصلحتها على الإطلاق. وعلى فكرة هو ذكر إنه في العصور الوسطى للمسلمين كان المسلمون يستخدمون، من أوائل الناس التي استخدمت الأسلحة النارية في العصور الوسطى، وانه تم نقلها لاوروبا. هو ذكر ذلك. وقد ايه قدرت ان القوه والتكنولوجيا قدرت ان هي تتحكم في المعادله ما بين الشعوب القويه، ما بين الشعوب الاوروبيه والشعوب الدول العالم الثالث. هذه دعوه ليس فقط لقراءه الكتاب، ولكن دعوه الى ان نكون عندنا وعي. يعني تم عملية إغراقنا بمصطلحات وهمية، حقوق إنسان وحريات ومواثيق المواثيق الدولية و وتم تخدير هذا الجسم وهذا هذه العقول بتلك الديباجات الفارغة. ديباجات فارغة. حقوق الإنسان هي حقوق الإنسان الغربي، المواثيق الدولية، المواثيق الدولية التي ترعاها أمريكا وتأمر بها أمريكا. الحريات هي الحريات التي تجلب مصلحة الغرب. أي حريات أخرى لا تعد حريات، بل تعد أي شيء آخر. تم إغراقنا وتم اللعب علينا بتلك المصطلحات، وتركنا أن القضية هي قضية عقدية في المقام الأول، قضية علمية في المقام الثاني، اللي هو الواسعة في الفارق ما بين الدول الغنية والدول الفقيرة، هو يعني بتزداد. وفي نفس الوقت ليس هناك تحرك من تلك الشعوب لسد هذه الفجوة. يجب علينا أن ندرك مرة أخرى طبيعة النظام الذي نعيش فيه، طبيعة التركيب الذي نعيش فيه. يجب علينا الدراسة أكثر. يجب حالة سوريا مثلا، لماذا لا ينتفض بعض المفكرين النابهين لدراسة الحالة السورية وتركيبها والواقع على الأرض والتدخلات الغربية والإيرانية والشيعية والسنية والسعودية. السعودية لها تواجد داخل الأراضي السورية الآن والخليج لماذا؟ القضية ليست فقط أنك تقاتل، أنك تقاتل ده جزء، لكن القضية الأخرى أنك تفهم الصورة كاملة، تفهم اللعبة كاملة. هذا الكتاب مهم للغاية. يدرس فيه المؤلف جارد دايموند لمدة 25 سنة، 25 سنة يدرس فيه لماذا هكذا هي توزيع الثروات في العالم، ثروات هائلة عند الدول الأوروبية والغرب وثروات منهوبة لدى تلك الشعوب. لماذا ذلك الفارق الهام، الفارق الواسع جدا ما بين إمكانيات تلك الشعوب والشعوب الأخرى. هذا الكتاب أنا أعتقد أنه يجب أن يدرس ويجب أن تفعل القضايا المطروحة فيه. وهناك بعض النقد عليه بلا شك، يعني في بعض الأطروحات فيما يتعلق ب يعني مسار التاريخ وما الذي أحدث تلك الانعتاقات في التاريخ وتلك التحولات الكبرى وهكذا. ولكن على أي حال هو كتاب كان معنا هذا الأسبوع، هو كتاب أسلحة وجراثيم وفولاذ لكاتبه جارد دايموند. في هذه الحلقة بدأنا ونحن واقفون في المشرق في مصر، ولكن طرنا إلى المغرب لكي نتحاور مع الشيخ محمد عبد الوهاب رفيقي حول المغرب وعلاقته بالشرق والتجربة المغربية الإسلامية ومقارنتها بالتجربة الإسلامية في السلطة في مصر. تكلمنا عن أشياء كثيرة، ثم بعد ذلك يعني انتقلنا إلى هربرت ماركيز ومعهد ستانفورد ونظرية الإنسان ذو البعد الواحد وكيف يتم السيطرة على الشعوب وكيف تحويل تلك المجتمعات البشرية إلى كتلة لحمية أشبه بالبسطرمة. ثم بعد ذلك تكلمنا أخيرا عن هذا الكتاب، كتاب جارد دايموند المعنون بالأسلحة والجراثيم والفولاذ. أشكركم على حسن المتابعة وألقاكم إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.